بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذا الوقت الطيب المبارك مع شيخين جليلين أحبهما في الله تبارك وتعالى، لهما في ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حضور بارز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطواتهما وأن يجعل أعمالهم وجهادهم في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. في هذا اللقاء الخاص معنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم الداعية الإسلامي المعروف. مرحبا في الدكتور.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
جزاكم الله خير.
حكمكم الله. وأيضا معنا فضيلة الشيخ الدكتور الداعية الإسلامي الكبير أحمد فريد. مرحبا في الدكتور.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا بكم.
الله يكرمك. السلام عليكم.
الكلام عن المجتمع، والحقيقة بعد ثورة 25 يناير حضر المجتمع بقوة وعلى الصوت، ورأينا ما رأينا إلى هذه اللحظة بما في المشهد من إيجابيات شكرنا ربنا تبارك وتعالى عليها، وسلبيات نستعيذ بالله تبارك وتعالى أن تكون فتنا تأكل الأخضر واليابس. من جمال وعظمة كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمثال التي ذكر فيها أشياء يجب على كل مسلم أن ينتبه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع بالسفينة، حديث السفينة معروف، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. أنا سأتوقف هنا عند هذه الجملة وهذه التقدمة ليدور الحديث حول سفينة المجتمع، ما لها وما عليها وأين تسير ومن القائد ومن المسؤول وكيف تستمر السباحة حتى نصل جميعا إلى بر الأمان من خلال حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فضلت الشيخ سعيد، أنا كلما قرأت هذا الحديث على وجه التحديد أحببت رسول الله أكثر وأكثر، وزدت افتخارا بأن هذا هو نبي عليه الصلاة والسلام الذي أتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم. نود أن تطوف بنا حول حديث السفينة، مثل القائم في حدود الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة الكريمة، والتي ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفله، فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلى. نعم. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، أي بدلا من الصعود والنزول، فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أهمية وخيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنتمنى أن نكون في سفينة كسفينة نوح، من راكبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذه سفينة هي سفينة السنة، ومن أراد المنزلة العليا في الآخرة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في الدنيا، وهذه المنزلة هي منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي المهمة التي اصطفى واجتبى لها ربنا الأنبياء والمرسلين، كلهم داع إلى الله، كلهم كان يعبد الدنيا بدين الله ويقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الوظيفة هي أشرف وأعظم وظيفة، وظيفة تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، قيل: لا، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعو إلى ربك إنك لعلى صراط مستقيم. والخطاب يتوجه للأمة تبع لنبيها صلوات الله وسلامه عليه، فإحنا بدورنا
ولتكن منكم أمة
مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمسألة متأكدة، لأن الإمام النووي بيقول إن الفريضة دي ضيعت عبر أزمان متطاولة لم يبقى منها إلا رسمها. فالواجب علينا إن إحنا نشيع مفاهيم الهدى وندل الدنيا على دين الله تبارك وتعالى. والواقع بيؤكد، يعني حضرتك أثرت مسألة الثورة وما نجم عنها من إيجابيات وسلبيات. حقيقة لابد أن ننظر بعين الاعتبار. صحيح رحل النظام، رحل الطغاة والطواغيت، وهذه نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، ولكن هل الأمة ازدادت هدى؟ ازدادت تقى؟ شركاء الوطن أو شركاء السفينة حريصين فعلا عليها؟ الحرص الحقيقي يكمن في طاعة الله، في الاستقامة على شرع الله، وإلا فالثقب في السفينة هيساوي قبرا في قعر المحيط. الثقب ده هيكون أول ما يكون بالذنوب والمعاصي، بالكفر والباطل والضلال، بالإعراض عن منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك علمانية وليبرالية وشيوعية وسائر المناهج لابد أنها تراجع نفسها، تأديت شكر النعمة. احنا في نعمة، اذا كانت ثورة ورحل الطغاة فالنعمة دي تستوجب الشكر، وإلا فالنعم بتزول بالجحد. ولذلك فعلا محتاجين لنصيحة، وإن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ينهج منهج الأنبياء والمرسلين بدون تغيير وبدون تبديل، يكون شأنهم كشأن صاحب ياسين حتى بعد مصرع المرسلين ما غير ولا بدل، وده طريق النجاة.
نعم. الحديث عن السفينة في هذه الرواية تحديدا يرق لي أنا شخصيا، خصوصا أنكم يعني جئتم من على شاطئ بحر الإسكندرية ويعني نشرتم الخير هنالك وفي ربوع البلد، الدعوة السلفية الأصيلة هناك في مدينة الإسكندرية. وفضيلة الشيخ أحمد فريد تحديدا له من عيون كتبه ومؤلفاته البحر الرائق في الزهد والرقائق، فنحن مع البحر ومع السفينة بطبيعة الحال والضيوف يعني. يعني غير أني أريد أن أسأل فضيلة الشيخ أحمد فريد، هل الكلام عن الوحدة الوطنية أو المشاركة في الأرض يعني يوحي بالتماسك أكثر، ولا التشبيه النبوي بحديث السفينة أننا في بحر وهذا له دلالة أخرى؟ يعني تفضل صديق الدكتور.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب أخي الحبيب يعني فضيلة الأستاذ مصطفى الأزهري، وأخي الحبيب يعني فضيلة الشيخ سيد عبد العظيم، والإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. ونحن لسه ما زلنا في السفينة يعني في البحر.
نعم.
وقلنا ان ده تشبيه بليغ جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو يشبه المجتمع بسفينه، لان ما قالش مثلا مدينه، او لان السفينه ممكن تغرق، يعني هم في سفينه، وعلشان توصل السفينه البر الامان ينبغي يعني ان يكون يعني في تناصح وتناصر وحرص على سلامه السفينه. واي معصيه كانها خرق في السفينه، اي اضطرابات او فالاحداث اللي بتحدث، وانا عايز اشير ان هذه احداث طبيعيه في مرحله انتقاليه، يعني بس بفضل الله ما هياش ايه مش بالصوره الايه العامه، يعني في منطقه محدده وعدد محدد، والحمد لله احتوى الامر يعني سريعا. يعني فهي وجود هذه الاضطرابات يعني ما فيش شك اللي بيحدث اي اضطراب كانه بيخرق في السفينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فان اخذوا على يديه أنجوه ونجوا جميعا. نعم. وإن تركوه أهلكوه هلكوا جميعا. فهي اللي بيسعوا في خرق السفينة مش فيغرقونا بس، ده هم يغرقوا معنا، يعني سواء كان ليبراليين أو علمانيين أو فلول النظام السابق أو أمن الدولة السابق أو النصارى أو غيرهم. فينبغي أن كل فرد في السفينة يحرص على سلام السفينة حتى تصل يعني إلى بر الأمان. وده طبعا حديث بيذكر في يعني في وجوب او مشروعيه الامر معروف والنهي عن المنكر، وهذا الامر يعني اما على الوجوب او على الكفايه، يعني علماء يفهمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففي بعضهم قالوا ولتكن منكم أمة يعني كونوا أمة أمرين بالمعروف نهين عن المنكر كما تقول ليكن لي منك صديقا. فدل قالوا بالوجوب وفي أنه فرض كفاية يعني إذا قام به البعض يعني سقط الحرج عن الباقين. يعني ولتكن منكم جماعة أو طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني هذه الجماعة التي يعني تصدت لهذه المهمة. وهو الراجح القول الثاني أنه فرض كفاية ولكن إذا كثرت المنكرات وقل الداعون بيصير واجب عيني على كل قادر على النصح وعلى الأمر المعروف ونهي عن المنكر يعني أن ينصح وأن يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإحنا بالمناسبة بنقول لكل الدعاء إلى الله عز وجل وكل من مش شرط الإنسان يكون خطيب على المنابر يعني ممكن يكون بيجلس في جلسات خاصة كهذه الجلسة أو يعني يكلم إخوان كل يسعى لسلامة السفينة يعني الفتنة الطائفية هذه ووقوع يعني التقاتل لأن بين النصارى بين جيش أو بين المسلمين وبين النصارى يعني ما فيش شك إن ده يعني بيغرق السفينة والكل هيغرق في السفينة. فاحنا بننصح الجميع بالتآزر والتناصح. عايزين الصور المشرقة اللي كانت موجودة أيام الثورة يعني أذكر إن عندنا في القائد إبراهيم كانوا الإخوة بيصلوا وكان النصارى يحرسوهم يحرسوا الإخوة هم يصلون وكان حتى بتوع أمن الدولة كانوا بيرشوهم بالخلاطيم يعني اللي هم أساسا منسوبين للإسلام كانوا يضربوا المصلين بالخلاطيم والنصارى يحرسون المسلمين وهم يصلون.
وبالتالي في اللجان الشعبية شفنا انسحاب قوات الأمن واللي حمل كنائس
المسلمين كنا احنا كان امننا كنيسة كان الاخوة بيحمل
ده بقى ده اختبار عمل في ساعة المحن عشان ما حدش يزايد يعني. على الاسلاميين واحنا مش بصدد ان احنا نظهر الفضل يعني احنا بنتكلم في ان احنا في سفينة واحدة بعيدا عن المجاملات وما الى ذلك.
وانا ذكرت من ثلاث اسابيع ما كنا في عمرو بن العاص وقلت ليه 27 كان في عدد في قالوا مليون او مليون وشوية بيقولوا النصارى كانوا فاتحين بيوتهم عشان المسلمين يتوضوا يعني حتى يعينوهم على العبادة في رمضان ليه 27. فاحنا عايزين تعايش اللي احنا مع النصارى بقالنا 14 قرن في سلام ووئام والسفينة يعني بتتحرك مش عايزينها تغرق يعني مش عايزين فتنة هتضيع الكل يعني ويعني هتأتي على الأخضر واليابس.
طيب بهذا الصدد فضيلة الشيخ أحمد فريد فتح الموضوع مباشرة وده مطلوب يعني لأن احنا نتكلم عن السفينة بكل من فيها بكل ركابها وهي في البحر وبطبيعة البحر أحيانا تثور أمواجه تتلاطم أحيانا تهدأ هذه طبيعة الأيام ويقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لكن أنا شايف الدكتور سعيد عبد العظيم أكرمه الله إن هذا الذعر من المجتمع المصري على وجه التحديد ونحن بصدد الكلام عن مؤشر فتنة يعني ما حدث هذا الذعر ألا يدل على أن هذا المجتمع بطبيعته ليس معروفا عنه الحروب الأهلية ولا الدماء ولا التقاتل إنما جانح إلى السلم بطبيعته؟ يعني هل ننظر إلى المسألة تشاركني هذه النظرة من الجانب الإيجابي الجانب المشرق؟
ولا شك طبعا الأحداث وفدة وحتى نسب الحاكم السابق لإشعال نار الفتنة الطائفية أو الأمن هو اللي كان أحداث الكنيسة وغير أحداث الكنيسة مش أمثالنا أو أشباهنا اللي ولدوا هذه الأحداث. وإلا فإحنا ولله الحمد كنا وما زلنا حتى في الأحداث الأخيرة دي اللي هي المسبير وكنيسة المريناب إخواننا كلهم حجزوا أتباعهم عن المشاركة عن إن هم يقفوا مثلا موقف التحدي مع النصارى أو موقف استلحاق الأذى بالنصارى منعوهم من الخروج ومن المشاركة في هذه الأحداث. فالدعوة وإحنا لما بنسلك هذا المسلك إحنا ما بنديش النصارى حتى شيء من جيوبنا الخاصة حنمون عليهم لا أبدا. ده شرعنا هو اللي بيمنعنا من أذى أهل الكتاب واستلحاق المضرة بأبدانهم أو أموالهم. فده دين بيدان به لله تبارك وتعالى. بنتقرب بذلك.
النقطة دي دكتور يعني عايز أحط تحتها خط إنها مهمة جدا، أن التيارات الإسلامية والتيار السلفي على وجه الخصوص لأنه حاضر بقوة في هذا المشهد ومشارك سياسيا في الأحداث أو مؤهل لهذه المشاركة في هذا المشهد السياسي، مشهد التغيير، أنه لا يفعل ذلك منا ولا تفضلا، إنما يفعله دينا وشرعا. وهذا يعني يطمئن غير المسلمين جميعا أننا نفعل ذلك تدينا وتقربا، جزء من عقيدتنا، سلامتهم بغير اعتداء منهم جزء من عقيدتي.
صحيح. احنا بنرفض ظلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم سواء كان مسلم أو غير مسلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والظلم ظلمات، فأنا حذر من أن أنا أظلمهم، ده بتعبد وبأتقرب به لله. الشحن الطائفي وغير الشحن الطائفي ده بيمارسوا العلمانيين والليبراليين والشيوعيين فعلا على جهة التحقيق، مش احنا بل حتى المحاباة للنصارى او لغيرهم، ما يريدهم ينصفوا ويطبقوا شرع الله ويطلبوا بتطبيق شرع الله في النصفة لاهل الكتاب وفي الاعطاء لكل ذي حق حقه. هو روى المقدسي عن أبي ذر رضوان الله عليه قال أوصاني خليلي صلوات الله وسلامه عليه بأربع كلمات، فقال أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكفر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كأود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. فالمفترض في المسلم إن هو بيتعامل مع الله وبيعطي لكل ذي حق حقه، احنا مش محتاجين نستورد شرائع من هنا ولا من هناك، ربنا تبارك وتعالى ارحم بعبده من الام بولدها.
نعم.
احنا لما بنطالب بتطبيق شرع الله ده في ذلك رحمة باهل الكتاب، لما بنلتزم بدين الله مش هيبقى فيه ظلم لاهل الكتاب. النهاردة الاحداث بتتمخض عن امور يعني عايزة تتراجع، لان ممكن قوي ما يبقاش فيها حتى تحقيق لمعاني العدل وفيها محاباة على حساب دين وشرع، وكأن الأحداث تمخضت عن أمور ثلاثة، مسألة عدم التمييز، مسألة تدويل القضية، مسألة قانون دور العبادة الموحد، وأن هيصدر في بحر أسبوعين. أنا عايز أقول أن أمريكا فيها تمييز، فيها تمييز عنصري الإسلام بيعطيك حق للنصارى احنا ما بناخدوش في امريكا. هل من الممكن ان يعينوني وزير رئيس في امريكا زي ما بيطالب البعض وبيقول ان ده عدم تمييز؟ لا طبعا. هل حتى ان انا هيطبق علي احكام الزواج والطلاق في امريكا؟ مش ممكن. الشرع مش ان انا اللي بدي النصارى، لا، الشرع بيدي لهم الحق في ان هم القانون الاحوال الشخصية يطبق عليهم. مفيش قانون دور عبادة موحد في امريكا، يعني هي مسائل غريبة وكأنها محاباة ومجاملة، بل حتى العلمانيين احيان بيجاملوا على حساب الحق، بيدوا زي وعد بيلفور من لا يملك بيعطي من لا يستحق، ده مش عدل وده مش ممكن تعتدل به السفينة. يعني محاباة بعض طوائفها ده السفينة ممكن تميل تغرق بهذا الامر. التدويل ده انا بتخيل المشهد ده زي استعداء القراصنة بتوع اعالي البحار وهم كانوا بيترصدوا بالسفن. ما ده حديث السفينة حقيقة كله معاني. الواحد لما بيتأمل الحديث، طب انتوا دلوقتي ما اقباط مهجر ولا غيره، وحتى بعض بيطالب بتدويل القضية، واحنا في منطقة وفي وقت وزمان كله خطورة. احنا شايفين اللي حدث في السودان من تقسيمات شمال وجنوب، اللي حدث في العراق البعض بيطالب بتقسيم البلد لشمال وجنوب، السعودية مرشحة للتقسيم، ففي مخاطر حقيقية. وبالتالي فعلا احكام السفينة مطلوب ومش هيتم الا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله، الحذر كل الحذر من اي ثقب سواء جاي من الخارج او من الداخل. استعداء القراصنة الامريكان النهاردة او الغرب على السفينة ده وكأنه حيدي المبرر. احنا سمعنا كلام وزيرة الخارجية الامريكية وان كانت تنصلت منه وده شغل سياسات ان بعد ما تصدر التصريح وكأن تنفي. لا ده شغل دبلوماسيات وسياسيات معروفة ومحفوظة. هيقولوا انتم ما فهمتوش، ما بتعرفوش تترجموا، لا ما فهمتوش قصدنا. لا دي اطماع غربية موجودة وشواهدة موجودة على الارض. فانا بقول حتى للنصارى ارفقوا بالسفينة دي، كلنا شركاء في الوطن. السفينة هتغرق بالكل، مفيش داعي للتهور والاندفاع. حتى لو كان في بعض الظلم للنصارى، احنا الظلم اللي وقع علينا اشد من اللي وقع على النصارى، ولكن انا رغم كده لا اقبل ان حد يظلمه حتى وان ظلمت انا. بل الظلم وقع علينا حتى في المحاباة والاشياء اللي موجودة دي دلوقتي، ما بيقلبوا الوطن علينا. طب النصارى لما هيخطئوا؟ ما في قانون، بل حتى كنيسة ولا غير كنيسة، ما المسألة ترجع للقانون يحسم موارد النزاع وننتهي عند الحد ده. ليه هتجوروا علينا؟ ده انتم ما بتجروش على حد. فاحنا في ظلم واقع علينا وظلم شديد، ورغم ذلك بنرفض ان الحد يظلم النصارى. لابد من التعامل وفق معاني الحق والعدل، والعدل اساس الملك. نعم. وبإقامة السماوات والارض ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا.
نعم.
يعدلوا هو اقرب للتقوى.
ده كلام غايه في الاهميه والروعه. وما زلنا في السفينه نرى المشهد كما بينه ومثله لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، انها سفينه وانها في بحر، والبحر فيه امواج، وفيه ناس ربما يكونوا ذو يعني نوايا حسنه. الناس اللي قالوا لو ان خرقنا في نصيبنا، انا عايز اقف عند كل كلمه في هذا الحديث الشريف، لو ان خرقنا في نصيبنا، لان بعض الناس يقول لك دي ده بتاعنا، ده جزء، ده يخصنا احنا، وهي ارض واحده ومجتمع واحد وفي قواسم مشتركة كثيرة جدا، الكلاء والنار والهواء والنيل وكذا. يعني ما بنحللش المية عشان ده يشربها نصراني ويشربها مسلم، ما فيش هذا الكلام. برغم هذا الفهم يأتي بعض الناس ذوي النوايا الحسنة أو المساقين يقولوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني واضح سلامة النية فعايزين يخلقوا يعني. كيف ترى المشهد الحاضر في المجتمع المصري من خلال هذه الجملة النبوية في حديث السفينة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الحديث لما كانوا يطلعوا فوق يجيبوا المية وقال تأذيتم بنا ولابد لنا من الماء، فكأنهم متصورين ان هم ايه هيرفقوا باللي فوق، يعني هم بدل ما كل شوية طالعين وبيزعجوهم. فقال لو اننا خرقنا في نصيبنا، متصورين لهم شيء من الحق يعني. وبرضه الاحداث اللي موجوده بيتصورون لهم شيء من الحق.
بيتصوروا ان هم يعني كلمه نصيبنا تفيد ان لا يريدون ان يعتدوا على الاخرين. يعني هم في السفينه واحده،
نصيبهم في الحته بتاعتهم.
في شيء من الغبش او العمى في الرؤيه ربما يكون.
وعدم التوفيق يعني. فهم متصورين ان هم مش هي ان هم ما بيأذوش اللي فوقيهم، وان هم هيجيبوا ميه من تحت يخرفوا السفينه. فايضا الاحداث اللي حدثت كانت يعني فيها كذلك، يعني ان الهرج والمرج والاعتداء على الجيش، وده ما يجوزش، ده هيبه الدوله يعني. والجيش طبعا الجيش زي الاسد يعني، ما حد يخربشه لازم ياكله، لان الاسد هو ملك الغابه. فما حد يعتدى على الجيش يبقى خلاص ما فيش هيبه في الدوله يعني.
والحمد لله الجيش المصري يعني لم يثبت انه ملك الغابه، فهو ليس
لا المفروض يكون ملك الغابه، يكون
إنما ماسك يعني اثبت يعني انه حارس امين بفضل الله على هذا المجتمع.
هم بيقولوا انه ما كانش معاهم ذخيره حتى يعني. العساكر واقفين ما معهمش ذخيره حيه، يمكن يعني في الاحداث يعني الماضيه يعني. فنقول ان ممكن الواحد يحدث افساد وهو بيظن انه بيصلح، فإما يعني عدم فهم أو سوء تخطيط أو
وده يحصل من المسلم وغير المسلم يعني.
لا أقصد ما احنا بنقول لأي حد بيخطأ يحاسب يعني. وبعدين حرق السيارات وقتل الناس وقتل العساكر، يعني أنا دايما بقول إن المجلس العسكري لو نفذ حد الحرابة على أي واحد يفسد يعني يأخذ أموال يسفك دماء، ده حد شرعي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فدي في شك هيبتدع يعني سواء كان مسلم أو نصراني، كلام عام يعني. فحتى يحصل الأمن في الإيه، الناس تأمن على أنفسها وعلى أعراضها وعلى أموالها. فأنا عايز أشير أيضا إن الإيه، إن المسلمين في مصر هم المستضعفين، يعني فيش أغلبية في العالم مستضعفة إلى المسلمين. طب شوف في فرنسا مثلا منعين النقاب، إحنا نقدر نعمل حاجة مع النصارى كده، نمنعهم التبرج مثلا أو نمنعهم من مروح الكنيسة؟ يعني في ناس بييجوا مهاجرين من فرنسا عشان مثلا زوجتهم نقابة ومش قادر تلبس النقاب. كان عندي أخ ألماني مسلم يعني الحمد لله، بيقول وجدوا في مسجد من المساجد يعني فتوى للشيخ العتيمين في حكم المرتد، بيقول بنيين مسجد بمليون يورو، خدوا المسجد، الحكومة خدت المسجد وعملته مكان للبغاء. فهل احنا خدنا كنيسة مثلا وعملناها مثلا مطرح، ولا عملناها مسجد؟ ما حصلش حاجة يعني، ما فيش.
على ذكر مسجد عمرو بن العاص، يعني وراءه كنيسة، يعني أظن هذا المشهد ينفي أي محاولات ولا أي مجاملة. هذا المشهد مسجد أو مسجد
يعني، هم المسلمين المضطهدين في مصر، مش النصارى المضطهدين.
وإحنا اسمحنا دكتور، مش عايزين نكرس هذا المعنى، إحنا الحمد لله إحنا لا لسنا مضطهدين ولسنا مستضعفين، لأن باعتبار إن إحنا سفينة واحدة لا ينبغي أن يكون فينا يعني ظالم ومظلوم.
صحيح.
يعني أنا
بس ده واقع يا أستاذ مصطفى. نعم. يعني هم دايما يطلبوا طلبات، يعني طلبوا قانون العبادة الموحد، وبعدين احنا مش عايزين نعمل زي العيل اللي كل ما يعيط نديله، ده تربويا غلط. المفروض هم بيطلبوا طلبات مش من حقهم، نقول مش من حقهم هذه الايه طلبات، يعني مش كل ما تخرج مظاهرة نديهم، عايزين فلوس، عايزين حقوق زيادة، عايزين يعني لحد ما يعني لو حسمت الامور من احداث امبابة او قبل ذلك ما كانتش اتكررت.
هو تصديقا لكلام فضيلة الشيخ احمد، شوف في فرنسا في هذه الأيام صدر قانون بمنع الصلاة في الشارع، وفي نفس الوقت بيذكروا أن مسجد باريس امتلأ بالمصلين. مفيش بلد فيها اسمها قانون دور العبادة موحد، أو أن أنت بنيت مسجد يبقى تبني قصاده كنيسة وتساوي هذه بتلك. أنا كنت في باريس كان فيها 5-6 مساجد، مفيش حاجة اسمها ان انت معاك قروش ابني مسجد زي ما تحب. وبعدين منعوا الصلاة في الشارع، طب امتلأت المساجد دي، جالية كان بتقدر بحوالي 9 مليون في فرنسا، 9 مليون مسلم، انت خلاص منع الصلاة في الشوارع، طب اسمح ببنى المساجد، ممنوع. في ايطاليا لسنة 92
المشهد ده رد على الليبراليين اللي هم بيعتقدوا من الغرب،
دول ملكيين اكتر من الملك، دول من لا يملك بيعطي من لا يستحق. في ايطاليا كلها ما كانش فيه مسجد واحد، المساحات وتناسبها مع عدد السكان، الاديرة وعدد الكنائس ازيد في الاحتياج من عدد النصارى، لو قارنتها بعدد المساجد مع عدد المسلمين في البلد. فما من بلد إلا ولها قوانين معمول بيها، دول بيتجروا بالخيال، بيبيعوا الوهم، وإلا فقوانين حقوق الإنسان والأقليات والفتنة الطائفية دي أشياء بيصدروها لهذا البلد، وإلا فما فيش عند فرنسا أو في أوروبا إن اللي عايز يبني مسجد لازم تصاريح ولازم تراخيص، ومفيش صور احتيال ان المضيفة هتحولها مثلا لدار من دور العبادة، ومفيش اساليب الضغط. اساليب الضغط ديت اساليب غير مقبولة، في قوانين معمول بيها، في مجلس شعب هيجي، انتظروا لما مجلس الشعب يسن القوانين وتبقى له مصداقية. اما التعجل بالهيئة ديت حتى بيغري، ولان الواقع ان حتى الحوادث احنا بنرفض ظلمهم زي ما ذكرنا
طبعا،
وبنرفض في الوقت ضايته ان احنا نظلم، ان يتم تعدي علينا او على شرع الله تبارك وتعالى. مش هنستخدم عضلات، احنا بنرجع لشرع ودين، وبدليل ان احنا كنا اللي بنهدي الناس في الفتنة، بنقول فتنة نائمة لعن الله من ايقظها، واذا ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها. فما فيش داعي للعب بالنيران. اللي بيلعب بالنار بتحرقه. الاستعداء استعداء الغرب ان قانون دور عبادة موحد عدم تمييز حتى ما لهم حقوق وعليهم واجبات خلاص اقرتها الشريعة يرجع لكتاب الله. مشكلة البعض انه ما قرأش كتاب من كتب الفقه فبيتاجر باشياء متوهمة وكأنه حيحابي ويجامل من بنات عقله. لا احنا ما عندنا كتاب وسنة. ربنا اكمل لنا الدين واتم علينا النعمة وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. يجيبوا كده مساواة بين المسلم وغيره في امريكا مش حاجته. اللي بتدعي الحريات وللبعض بيستعديها لسبب والغير سبب وهي مش منتظرة استعداء. دول زي القراصنة اللي بيغيروا على السفر. ولذلك بنحذر اشد التحذير حتى في الداخل والخارج من اللعب بالنيران. ما ده لمصلحة الجميع قبل ما تغرق السفينة. الغرق بالنسبة للمسلم شهادة.
عجبني قوي مصطلح القرصنة. ان القراصنة ربما يأتوا من بلاد بعيدة يترقبوا هذه السفينة. انما حينما يكون القراصنة من داخل المجتمع من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا يكون الخطر داهم وخطير. لان هم مفترض جزء من هذه السفينة. نعم. ايضا حديث السفينة فيه لفظ مهم جدا وما يكون له دلالات وقد تستخدم على سبيل الفهم الصحيح او الفهم الخطأ. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا اقترعوا على السفينة. مسألة ان ناس فوق وناس تحت ما هيش مسألة طبقية انما في نوع من المشاركة والاقتراع. كيف ترى هذا الامر وتنزيله على الواقع الذي نعيش فيه الدكتور احمد؟
هو طبعا الناس مش يعني الناس برضو في المجتمع برضو في ناس فوق وفي ناس تحت وفي يعني بالنسبة للأمور الاجتماعية أو المادية وفي بالنسبة برضو للعبادات والطاعات في أهل طاعات في أهل المعاصي. وذلك قال القائم على حدود الله والواقع فيها. الواقع في الحدود يعني منتهك للحدود.
نعم.
فالمجتمع فيه الطائع وفيه العاصي والطائع ينبغي عليه الا يقتصر انه بس بيطيع ربنا. لا ده واجب عليه كمان ان هو ينصح يعني ودي وظيفه الرسل.
نعم.
وقال سفيان بن عيينه اشرف الناس منزله من كان بين الله وبين عباده وهم الانبياء والعلماء. فاشرف وظيفه هي وظيفه الدعوه.
نعم.
فاحنا هنا بنوجه كلام للدعاء الى الله عز وجل ان هم ما يستغلوش الفرصه ويثيروا الناس بحيث يقول نصارى بيعملوا مش يعني ده مش وقت. وخاصة ان الامة في وقت اضطراب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قال اكتب من محمد رسول الله فقالوا لو نعلم انك رسول الله ما حاربناك. فقال ما اكتب؟ قال اكتب اسمك واسم ابي. فقال من محمد بن عبد الله. فقال اني لرسول الله وان يعني ان ابيتم يعني انتوا لو ما وافقتوش انا برضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنازل عن اشياء
قال امحوها يا علي. يعني ومع ذلك
فتنازل يعني عشان الصلح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بعض الصحابه زي سيدنا عمر فكان غاضب وقال علام نعطي الدنيه في ديننا ألسنا على الحق أليس على الباطل. فاحنا نريد ايضا ان المسلمين حتى لو عارفين ان هم في حقوق تنازلوا عنها فيصبروا عشان من اجل سلامه السفينه ومن اجل ان نعدي هذه المرحله. الخطر يكون في مجلس شعب في حكومة مستقرة مش حكومة تصريف أعمال في رئيس الجمهورية. يعني احنا في فترة اضطراب يعني كأن السفينة بتضطرب وأي حاجة وطبعا احنا شمين رائحة يعني ناس عايزين يعملوا أي فرقعة في البلد عشان تتأجل الانتخابات عشان بيقولوا خايفين من الإسلاميين. أنا ما أعرفش إزاي المسلمين يخافوا من الإسلام والإسلاميين. يعني المفروض المسلم بيحب الإسلام يعني رضي بالله ربا وبالإسلام دينا فازاي يخافوا من الإسلاميين زي يخافوا من شريعة ربنا عز وجل.
لا هو اسمح لي المسلمين عوام المسلمين بشكل عام جمهور المسلمين لا تخاف من الإسلام إنما يتم تخويفها من الإسلام
في حمل التخويف والعلمانيين.
القراصنة الداخليين وأنا هركز على الكلمة دي يعني استعيرها من فضل الدكتور سعيد. قراصنة المجتمع الذين يريدون السطو على السفينة لإغراقها حتى ليس خطرها لبر الأمان. اسمحوا لي هناخد فاصل سريع ثم نعود إلى هذا الحوار الماتع مع الشيخين الجليلين فضل الدكتور سيد عبد العظيم فضل الدكتور أحمد فريد. انتظرونا.
باطن ليس العيون تراه. سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه. أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه. وبنى السماوات العلى والعرش والكرسي ثم على الجميع علاه. تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه والفلك والأمواه. يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما الألام نداه.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم وفي هذه الجلسة المباركة وهذا اللقاء الخاص مع العالمين الجليلين فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم وفضيلة الدكتور أحمد فريد. أرحب بحضراتكم مرة أخرى.
مرحبا. الله يبارك فيك.
الحقيقة حديث السفينة يعني أخذنا في خواطر يعني جميلة ومتعددة ويعني شديد، يعني هو مثل شديد القرب والحكمة والإحكام لما يمر به المجتمع المصري أو حتى بعض المجتمعات العربية، أننا لابد أن نرى أنفسنا أننا سفينة تسبح وتعود. هذه الرؤية ماذا تفيد؟ كوننا دائما ننظر إلى أنفسنا، إلى ما تفيد يعني الفرد الواحد وتفيد المجتمع بشكل عام، فضلتك يعني سواء راعي او رعيه. يعني
هقول لحضرتك، هو شوف فعلا حديث السفينه بيبعث على خواطر كثيره، منها ربان السفينه او القبطان لما يكون فعلا هينحرف، ونستعير برضو لفظ البوصله، هينحرف بالسفينه عن المسار، فده من الخطوره بمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أو كما قال عثمان بن عفان رضوان الله عليه: وما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. فشغل الطغاة والطواغيت لما يزاحوا، لأن دولت فعلا ممكن ينحرفوا بالسفينة ويغيروا اتجاه البوصلة، بدل ما تمشي في مرضات الله سبحانه وتعالى، لا دول حيبوا سبب دمار السفينة، والدمار بيسوي هلك.
نعم.
بيسوي هلك. مسألة أخرى، مسألة إن إحنا في التعايش مع أهل الكتاب ما إحناش إقصائيين، بمعنى مش هنرميهم في البحر، لا مش هيحدث، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم جاور اليهود،
وده مش وعد، ده لا يجوز. عايزين نركز على إن استمساكنا بالشرع أمان لهم،
أمان لهم.
والدكتور احمد فريد اظن قرأ لنا
صحيح
في حلقه سابقه كلام للانبا شنوده.
أيوة.
على ان الشريعه الاسلاميه امان،
صحيح،
لان احنا نتعامل كدين نتعبد به ربنا.
اتى وفد نجران ونزلوا في المسجد وحاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه قوله سبحانه: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
نعم.
فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلم، ونزلوا في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فإحنا أحرص على أهل الكتاب، على النصارى وغيرهم من الأمريكان. الأمريكان اللي البعض بيستعجلوا،
احنا محتاجينهم في الاخر في الدكتور ان هم يشهدوا بان مسلمون.
طبعا
يعني نحتاج له، فقولوا شهدوا بان مسلمون.
دلوقتي الامريكان فعلا دول اللي حيرموا النصارى في البحر. عشان بس طالما بنتكلم على حديث السفينه،
ده حصل في العراق يا شيخ سعيد،
زي ما حدث في العراق.
ما دخل
النصارى
كلهم،
ولا
الصليبيه ولا مسلمين،
وزي ابناء عمومتهم الرومان اذقوهم الامرين. مين اللي رأف ورحم النصارى؟ المسلمين.
نعم.
فاحنا مش عايزين ننسى معاني التاريخ ولا معاني الجغرافيا. ما زال الامر ولله الحمد في سعة، واحنا حتى مش مع كل خطأ يبدر من ركاب السفينة هنغرقها. لا طبعا، ولذلك كان منا الحرص على السفينة وعلى استمراريتها حتى على الرغم من الاخطاء اللي بتبدر. واحنا عندنا في الشرع والدين وضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي احنا بنتكلم عليه، بنقول شرع الله مصلحة كله. وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ممكن نلتزم
بعض الناس بتاخد الجزئية الثانية، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله،
لا
يفسر المصلحة على مزاجه بدون ضوابط شرعية.
لا، المصلحة الشرعية المنضبطة. وإلا فالمصلحة الهوائية المنسلخة من الشرع والدين ده صنم بيعبده بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى.
صحيح.
فممكن نلتزم أخف المضرتين في مضرة.
نعم.
بدفع أهلاهم، ما مضرة حدثت، إيه اللي هنعمله؟ هنغرق السفينة؟ لا طبعا، لازم تطفو عشان تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. فبنلتزم اخف بنفوت بعض المصالح استبقاء للمصلحة الاكبر والاعظم. الامام البخاري رحمة الله عليه بواب بباب ترك الامام بعض الامور المختارة للمصلحة الراجحة، واستدل بحديث ام المؤمنين عائشة: لولا ان قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمت على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ابن تيمية كان البعض بيهم بالانكار على التتر، فكان ابن تيمية ينكر عليه ويقول لهم الخمر بتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، اما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك اعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قتل ابن سلول وكان منافق بيكيد للاسلام واهله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترعد له انف كثيرة بيثرب، فكيف اذا تحدث الناس أنا محمدا يقتل أصحابه. هو منافق
ومحسوب
ولكن مش هنقتله.
صحيح.
وحيعيش وكل حاجة، وإحنا عارفين إن هو منافق وبيكيد للإسلام وأهله. يعني اللي بيرجع لدين الله سبحانه وتعالى بيبقى رحمة للبلاد والعباد. المسلم أنفع الخلق للخلق بلا متجر وبلا مزايدة. فحديث السفينة حقيقة معانيه كثيرة. أنا أخشى على النصارى او البعض اخبات المهجر ومش مقدرين مصلحة، دول بيشعلوا سفينة الوطن،
قاعدين عايزين يغرقوا ويستمتعوا في الغرب ويدمروا حتى اخوانهم
ويدمروا الناس هنا. وصورة فجة. لان الامريكان لو دخلوا حيرموا النصارى زي ما رموا في العراق.
صحيح.
فالانسان العاقل ينظر في عواقب امره، ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين.
نعم. فالدكتور احمد فريد، حديث السفينة ايضا بداياته تنبئ من هو قائد، يعني عن من هو قائد هذه السفينة. نعم. القائم على حدود الله.
اللي بيرايح بظهر
البلد. احنا داخلين على اختيار من يقود السفينة. نعم. بهذه المناسبة، لان نعم. هو الحديث يعني نستمتع بالدوران حول معانيه الجميلة البديعة على قائله أفضل الصلاة وأتم التسليم صلوات الله وسلامه عليه. القائم على حدود الله، يعني هذا ينبغي أن يكون هو قائد السفينة.
نعم.
هذا الكلام طبعا
وده الواقع المفروض للعلماء والدعاء
الذين يرشحون يعني أنفسهم والناس الذين من سيختارون.
نعم.
يختارون الذي يقوم على حدود الله.
يعني
في هذا المعنى حدثنا في الدكتور.
احنا قلنا ان القائم في حدود الله اللي هو القائم في حدود الله الذي يراعي حدود الله عز وجل وبيتقي الله عز وجل ويقوم بأوامره. وطبعا هم العلماء وهم الدعاء وهم الذين يلتزمون بشرع الله عز وجل. وذلك احنا بنخاطب هؤلاء نقول لهم أنتم إيه ربان السفينة، فاحرصوا على الإيه على السفينة. وأيضا نقول لهم يعني أن هم يرفقوا بإيه بالآخرين، يعني ينصحوهم بالرفق. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلك فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. فكثرة المعاصي ودي من أسباب يعني غلوق السفينة، وخاصة إذا كانت المعاصي يعني مشهورة ومنتشرة ويدعى لها. ولكن يعني يقولون إن الواحد إذا يعني إذا عمل الذنب سرا لا يضر إلا صاحبه، وإذا يعني عمل جهرا أضر الإيه العامة.
كل الناس معافى إلا المجاهرين.
يعني فالمفروض الإنسان ما يجهرش بالمعاصي، فهو في واجب على الدعاء إلى الله عز وجل إن هم يجتهدون يعني في الدعوة في طمأنة الناس وتهدئة الناس. وزي ما قلنا دي مرحلة انتقالية هيكون فيها يعني بعض الاضطرابات، ولكن الشعب المصري زي ما حضرتك قلت قبل ذلك ما بيملش للدماء ولذلك كان أمر صعب جدا الحدث يعني في مع أن الإسلاميين كانوا بعيدين عن الساحة، يعني كان النصارى مع الجيش، يعني كنا بعيدين جدا. وكان بعض الناس بيحاولوا برضو إيه يجيبوا السلفيين ويجيبوا يعني كان ليا مداخلة اليوم على قناة المحور كان اسمه علاء الأصواني، ده بيقول ان الشيخ احمد فريد بيهيج على الفتنة الطائفية وبيقول النصارى يعني لا يسلم عليهم ولا يعزون اذا قتل منهم احد او مات منهم احد. فانا ما بحبش اخش على القنوات دي، بس اضطريت ان انا ادخل يعني. فقالوا لازم يعني حاولت احول على حد تاني من اخواننا يقدر يعني المذيعة قالت ان في كلام لعلاء الاسواني على حضرتك بيقول كذا وكذا، فقلت لها قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يعني بيقول كلام يجيب يقول انا قلته فين، قلت انا كنت في قناه الناس من 3 أسابيع تقريبا وقلنا ان كان في روح طيبه بين النصارى وبين المسلمين. وقالت لي طب انت بتدخل بالسلام على النصارى، قلت يرد عليهم السلام، لو قال السلام عليكم نقول وعليكم. قالت ما يبداوش بالسلام، لا ما يبداوش بالسلام. قالت لي قلت لها عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت برضو عن موضوع السفينه فقلت ان احنا السفينه هتغرق بالكل، ومش من مصلحه احد اي تهييج الان ولا اي احداث فتنه بين النصارى والمسلمين، خاصه في المرحله اللي احنا فيها الان يعني. فالحمد لله يعني لقيت ان كان لازم فعلا ان انا اتكلم عشان ارد. فدول بيحاولوا ايه يعني هم بيغرقوا في السفينه وعايزين ايه يتهموا ناس تانيه ان هي اللي بتغرق السفينه، احنا بنعمل الفتنه. في حين ان احنا معروف يعني موقف السلفيين والشيخ ياسر الدبيان يعني في ليله الاحداث يعني، وقال ان احنا بامر كل الاخوه وبنصحهم بعدم الخروج وعدم المشاركه وتهدئه الامور، لان دي بتبقى زي نار ما بتحرق الكل يعني.
لكن يبدو ان هذه المواقف المعلنه البينه التي لا تحتمل جدل من التيار السلفي ومن الاخوان ومن كل الاسلاميين تقريبا بتفوت الفرصة على غيظ من القراصنة.
صحيح.
مش كيف الدكتور؟
صحيح.
يعني بما تنصح التيارات الإسلامية على عموما في هذه المرحلة الحساسة، وإحنا مش عارفين بكرة إيه اللي ممكن يحصل أيضا، لأن أكثر من حادث يدل أن هناك أيدي خفية وأن في تفخيخ للمجتمع وفي محاولات لدق إسفين في السفينة فعلا لتغرق. الدعاء هم المؤهلون لطمأنة الناس والأخذ بأيديهم، عشان أنا برضو خايف أن الدعاء أو التيارات الإسلامية بشكل عام تبقى مشغولة دايما بالدفاع، ما يجروا على عدم البدء النصارى بالسلام، على كلمة تكفير النصارى، إزاي تقول النصارى، هذه التفاصيل اللي ما ينفعش تخرجها من السياق العام للإسلام والشريعة. فده بيتم من القراصنة طول الوقت. بما تنصح الدعاء واحنا الحقيقه الحلقه
أمور او شكل انا رافض، لان اخواننا يوضعوا في قفص الاتهام، وان يصبح القاضي هو الملحد او الشيوعي او القومي، ده امر مرفوض.
هو الخصم هو
اللي بيحكم
والقاضي.
وحتى في الاحداث الاخيره البعض نصب من نفسه قاضي وبقى هو الجلاد وهو المتهم في ان واحد يعني. احنا مرينا بمرحله كنا بنعتب على البعض بنقول لهم انتوا دوله داخل الدوله، ما تعملوش نفسكم قضاه وجلادين ومتهمين في نفس الوقت. فنفس الكلام هنذكر بيه الآخرين العلماء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة، هم اللي يتقدموا الأمة، مش العلماني والشيوعي هو اللي حيتقدم الأمة وينصب من نفسه قاضي يحاكمنا، لأن احنا بنستمسك بشرع وبدين، وحتى لما بنصدع بكلمة الحق فدي لمصلحة أهل الكتاب سواء كانوا هود أو نصارى، دي لمصلحتهم إن هندعو بدعاية الحق والتطبيق شرع الله. المسألة اللي كانت ولابد إنها تستمر، لابد من ثبات على دين الله تبارك وتعالى. فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن كان العلماني والشيوعي بيثبت على ما هو عليه فأنا مش هتزحزح، أنا ما مش هغير أنا شرع ودين، لا أبدا، مش هرضي الناس بسخط الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الزمن اللي حدثت فيه الفتنة مريب، لأن احنا على وشك الدخول في الانتخابات.
صحيح.
فإيه اللي بيراد بالأمة؟ هل تعطيل الأجواء عشان ما يبقاش فيه تطبيق لشرع والدين مثلا، تعكير الأمن؟ وبعدين ده اللي بعض بيتكلم حتى كتير على السياحة، بيتكلم على دفع عجلة الإنتاج، بيتكلم على محبة الوطن. فين المعاني دي؟ دي معاني، بل حتى فعلا المعاني ما هو في الإنجيل أو النصراني بيدين من ضربك على خدك الأيمن أدل له خدك الأيسر، اللي بيتكلموا على السلام على الأرض، إن الوطن فينا. طب ليه هنخرب الوطن؟ ليه هنهدم السفينة؟ ما خلي المعاني اللي احنا بنادين بيها هي اللي تحكم. بقول حرص على سلامة السفينة حرص متأكد من الجميع، وإلا فممكن قوي شرارة تحرق المركب وتغرق بكل اللي فيها. فالواجب حذر من الكل. احنا بدورنا هنستمر في تعبيد الدنيا بدين الله، لان ده يعني معنى الامن والامان اللي لا يمكن يتحقق امن ولا امان بدونه. مش هننحرف عن منهج الله، مش هنأخر هذه القضية. حتى اللي دخل في معترك السياسة وغيره بنقول له اوعى تغير لسانك، اوعى تهمل هذه القضية، دي اولى الاولويات، قضية تعبيد الدنيا بدين الله، دي لمصلحتي والمصلحة النصراني، دي زي بطاقة امان او امن وامان عشان ننتقل من هذه الدار بسلام الى دار السلام. لان المسألة حتى مش امن لحظة، وامن اللحظة لا يمكن يتحقق الا بان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
فالامن لا يتحقق الا بايمان.
نعم.
الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون.
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الحلقة انتهت، لكن انا عايز اسأل فضل الشيخ الدكتور احمد فريد في جملة سريعة، لو انك بتفكر تألف وانت لك مصنفات كثيرة طبعا فضل الدكتور، كتاب او كتيب يعني للحظة الراهنة والمشهد الحالي، ماذا تسميه؟
هو انا بألف فعلا كتاب الان اسمه وجوب تحكيم الشريعة، لان حل مشكلات المجتمع دي كلها في تحكيم شريعة ربنا عز وجل. يعني
انا ما كنتش اعرف، لكن يعني يبقى لي نسخة منه طبعا. هو يعني على وشك ان شاء الله
يعني شغال فيه، يعني على اساس ان يعني الكلام دلوقتي على تطبيق الشريعة وطمأنة الناس ان الشرع يحصل مع امان، زي ما قال فضل الشيخ سعيد، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. تطبيق الحدود هيؤدي الانحصار للجريمة، ومفيش حد يتجرأ على دم حد ولا على عرضي ولا على مالي. فالناس فاكرة ان تطبيق الشريعة الناس كلها تقطع ايديها، يعني هي الحدود بتطبق في نطاق ضيق جدا. يعني لو مثلا 100 عصفورة على الشجرة واحنا وقعنا عصفورة، كم هيبقى؟ الناس هيقول 99، اقول لا ولا عصفورة. لو واحد اتقطع ايده يعني مش هنقول مئات الناس، لا مئات الالاف هينزجروا. في حكم الدولة عبد العزيز آل سعود قعد 24 سنة، 16 واحد بس اتقطعت ايدهم خلال 24 سنة، يعني كل سنة ونص تقريبا واحد اتقطعت ايده. وكان الحجاج ما بيأمنوش على نفسهم، بتسرق اموالهم وتنتاج اعراضهم ويقتلون في طريق الحج، فامن الناس على الحج.
واحنا بنقول القراصنة بلاش تتكلموا نيابة عن المجتمع المصري وان الشريعه طبقت الناس هتتقطع دي، لانك تفترض ان المجتمع حرامي ومليان لصوص.
ده غلط
يعني، ده تهمه لينا ينبغي الناس ينفضوهم. صحيح. ان احنا يعني والا يعني هم بقى اللي خايفين عن نفسهم،
واللي بيقولوا وحشيه. يعني الطبيب ساعات بينصح بقطع ايد واحد في جنجرينه مثلا في ايده، او في يعني لو بخت ايده هت الجسد كله يعني هيموت الشخص. فالحسم بيبقى هو الايه الحل، ان هو تتقطع ايده بدل ما ايه ما يموت الجسد كله. فدي
يعني انا اذكر فضيله الدكتور علي جريشه رحمه الله عليه، الرجل القانون المعروف، كتب كتاب في يعني مسلسل يعني شريعه الله حاكمه ليس بالحدود وحدها، من قرابه 30 سنه هذا.
وقبل ما
الشريعه دي هدايه وهدى، انما الحدود دي ضرورات يعني.
قبل ما تتقطع الايد هناك في الناس هتتجمع
وتوزع الثروات ويحكم بالعدل،
لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، استطاعه تحقيق مصلحه واندفاع مضره ومفسده.
على اي الاحوال هو يعني احنا بس عايزين نذكر بان المجتمع سفينه، هذا تشبيه نبوي عظيم وبديع وحقيقي 100%. إذا كل فرد وكل إنسان وكل عائلة كل أسرة نظرت إلى المجتمع إلى الوطن أنه سفينة، سنعمل على سلامة السفينة. ما فيش واحد هيكسر منها لوح ويقوم لوحده، وإلا ستغرق السفينة كلها. يعني في نهاية هذه الحلقة الجميلة الماتعة التي أستزيد بوجودي مع أفاضل العلماء، أشكر باسمكم لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، جزاك الله خيرا، أسعدتنا ونورتنا. ونعرف أنت بكرة إن شاء الله على سفر لتركيا.
صحيح.
كانش في وقت أسألك لسبب السفر، لكن إن شاء الله تصل سالما غانما وتعود سالما غانما بإذن الله. فضلت الشيخ الدكتور أحمد فريد، على وعد إن شاء الله نستلم نسخة قريبا من كتاب في وجوب تحكيم الشريعة. أسأل الله أن ينفع بكم دائما وبجميع علماء أهل السنة والجماعة، وأن ينصر بلدنا مصر، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يعني تعبر هذه السفينة بقوة وبحكمة وإحكام، وهي يعني تسعى إلى رضاء الله تبارك وتعالى دون تفرقة، فكلنا يركب هذه السفينة. عسى الله تبارك وتعالى أن ينجينا جميعا إلى شاطئ رضاه سبحانه وتعالى. يعني في هذه الحلقة الجميلة التي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي مع علمائنا الأفاضل، أشكر لحضراتكم يعني هذه المشاركة وهذه الجلسة في ميزان حسناتكم، وشكرا لمخرجنا حمد السيد، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.